باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. بنعمه ربنا نكمل رحلتنا مع الكتاب المقدس. بنعمه ربنا هناخد رحله العهد الجديد وبعد كده في الاخر كده في 5 دقايق نقول قصه الاسفار القانونيه الثانيه. اتفقنا ان العهد القديم كله بيشاور على شخص ربنا يسوع المسيح، تمام كده؟ العهد الجديد ربنا يسوع المسيح وسط الكنيسه بتاعته، المسيح المتجسد وبعد كده المسيح القائم اللي وسط الكنيسه بتاعته. لو تفتكروا كده قسمنا العهد القديم 4 أجزاء، العهد الجديد هنقسمه برضو 4 أجزاء. الجزء الأولاني في العهد الجديد الأناجيل، ودي تقابل أسفار الشريعة في العهد القديم. الأناجيل متفقين نوم كام إنجيل عندنا؟ 4 أناجيل، متى، مرقس، لوقا، يوحنا. جميل. بعد الأسفار الشريعة، بعد الأناجيل، يجي أسفار التاريخ. وفي العهد الجديد مفيش غير سفر واحد تاريخي، اللي هو سفر أعمال الرسل. سفر أعمال الرسل. بعد التاريخ هتيجي أسفار الحكمة، اللي تورينا ازاي نسلك بوصية ربنا بالأناجيل، التطبيق يجي من خلال الرسائل. والرسائل هتقسم عندنا نوعين. النوع الاولاني رسائل بولس الرسول، النوع، ودول كام رسالة؟ 14 رسالة. النوع الثاني الكاثوليكون او الرسائل الجامعة، ودول ليهم نمرة 1 يعقوب رسالة، بطرس 2، يوحنا 3، يهوذا 1، يعملوا كام دول؟ 7. يعقوب بطرس يوحنا يهوذا 4 كتاب، يعملوا 7 رسائل. يوحنا 3 رسائل. يتبقى الأسفار النبوية، وبرضو دول زي التاريخ، سفر واحد نبوي في العهد الجديد هو سفر الرؤيا. ايه قصة العهد الجديد؟ يمشي ازاي العهد الجديد؟ اللي هم الانبياء الصغار والكبار. رحلة العهد الجديد هتمشي ازاي؟ هتمشي ان الاناجيل، وكلمة انجيل حضراتكم عارفين معناها ايه؟ البشارة المفرحة. البشارة المفرحة ان ربنا يسوع المسيح اتجسد، اتولد، اتصلب، قام، ادانا الفداء. دي البشارة المفرحة، ان احنا بقالنا فداء وبقالنا سماء وبقالنا حياة ابدية. دي البشارة المفرحة اللي مركز عليها الـ4 أناجيل. يبتدوا من ميلاد يوحنا المعمدان صديق العريس، اللي يقول لنا توبوا لانها قد اقترب ملكوت السماوات، ويشاور على المسيح، يقول المسيح جاي، لغاية قيامة ربنا يسوع المسيح. ده الـ4 أناجيل. كل انجيل من الاناجيل هيكلمنا مش عن مسيح مختلف، هو نفس شخص ربنا يسوع المسيح، لكن ياخد وجهة نظر او زاوية يشاور لنا بيها على المسيح. اول اناجيل في الترتيب عندنا هو انجيل معلمنا متى. متى ده شخص لذيذ جدا، كتب الانجيل بتاعه لليهود. الانجيل بتاعه موجه لليهود. ادام كاتب لليهود هنلاقيه يقوم واخد نبوات العهد القديم ويقول لهم النبوات دي اتحققت في شخص السيد المسيح. ياخد نبوات كتير ويقول لهم المسيح اللي احنا بنتكلم عنه، هو اللي بتتكلم عنه النبوات، هو المسيح بتاعنا، ويشاور على شخص المسيح محقق النبوات. انجيل متى تلاقوا فيه اكتر واحد خد نبوات من العهد القديم، حوالي اكتر من او حوالي 60 نبوة من العهد القديم يشاور بيها على شخص المسيح. يجيب تعاليم المسيح، من اكتر الاناجيل اللي تجيب تعاليم ربنا يسوع المسيح هو انجيل متى. فنلاقيه الوحيد في الانجيليين الاربعة اللي كتب لنا الموعظة على الجبل بمنتهى التفصيل. يبقى يميز انجيل متى نمرة 1 انه كاتبه لمين؟ لليهود. استخدم نبوات كتيرة، اتكلم عن تعاليم كتيرة لربنا يسوع المسيح. انجيل لذيذ، انجيل فيه تعاليم ربنا يسوع المسيح واضحه، يكلم اليهود واضح في اللغه بتاعته وسهل جدا. ده اول انجيل. الانجيل الثاني في الترتيب عندنا هو انجيل معلمنا ماري مرقس كاروزنا، ويقال الانجيل ده كتب من مصر. كاتب الانجيل معلمنا ماري مرقس، مش بطرس الرسول، ولا هي مذكرات بطرس، ده اللي كاتبه ماري مرقس. ماري مرقس كتب الانجيل بتاعه للرومان. الرومان، الرومان في الوقت دوت كانوا سادة العالم، وكان المنطق اللي يسود عند الرومان، منطق الرومان هو منطق القوة ومنطق السلطة. فيبتدي ماري مرقس يوريهم ربنا يسوع المسيح القوي صاحب السلطان، فنلاقيه يتكلم عن معجزات كتيرة لربنا يسوع المسيح. هو انجيل صحيح 16 اصحاح، لكن انجيل مليان، تلاقوا مليان معجزات وعمل يشير لسلطان ربنا يسوع المسيح بمنتهى القوة. بس في نفس الوقت ما ينساش ان هو يقدم شخص ربنا يسوع المسيح صاحب السلطان والقوة بالمفهوم الروحي. يقول لهم لم يأتي ابن الإنسان ليخدم بل ليخدم، يقدم مفهوم جديد للقوة والسلطة، المفهوم الروحي الصح. بيكلم ناس رومان مشغولين بالقوة، ما عندهمش وقت يقروا كتير، فنلاقيه أحداثه سريعة. يعني لو بنتابع أحداث إنجيل مرقس كده ننهج معاه، لاقيه بيجري. حتى هو نفسه وهو بيكتب يكتب كلمة للوقت، فللوقت كتير قوي، بيستعجل الدنيا لأن عارف الرومان ما عندهمش وقت يقرأ. ما استخدمش ما قليل استخدامه للنبوات، لما تيجي حاجة تخص اليهود يشرحها بالتفصيل، لأن الرومان دول ما يعرفوش عادات وتقاليد اليهود، فكان يشرح بالتفصيل مكان أو عادة من تقاليد اليهود يشرحها، لأن الناس اللي بتسمع أو اللي بتقرأ الإنجيل ده رومان مش فاهمين عادات وتقاليد اليهود. إنجيل نمرة 3، معلمنا لوقا البشير. معلمنا لوقا هيبعت الإنجيل بتاعه أو يكتب الإنجيل بتاعه أو بشرطه المفرحة رايحة لليونانيين. اليونانيين دول ناس أصحاب فكر، أصحاب فلسفة، دماغهم كبيرة. فيبتدي لوقا الطبيب الرسام الفنان الرومانسي يبتدي يكتب إنجيله، يتكلم عن ربنا يسوع المسيح صديق البشرية كلها، مش صديق الفلسفة بس، لكن صديق كل إنسان. حتى نلاحظ كده اللي يقرأ منكم في لوقا 3 أنساب المسيح، لقيها يبتدي من ربنا يسوع المسيح ويخلص بيها عند آدم، عشان يقول ان هو إله كل، المسيح هو إله كل البشرية، ربنا يسوع المسيح رب الكل وإله البشرية كلها. صديق البشرية يقدم فلسفة جديدة، فلسفة التوبة، ربنا قابل التوبة. فنلاقي ان لوقا يتكلم كتير عن التوبة، وإصحاح 15 المشهور بتاع أمثال التوبة يقول لنا ان المسيح ربنا قابل الكل. إنجيل فيه تفاصيل كتيرة، فيه أحداث كتيرة، يكتبها لوقا بحس الفنان اللي يهتم بالتفاصيل والأحداث الصغيرة. إنجيل في منتهى الروعة، والحقيقة الأناجيل كلها في منتهى الروعة، كل إنجيل هنقول عليه كده. نراجع مع بعض كده، قلنا متى كتب اليهود، مرقس كتب للرومان، لوقا كتب لليونانيين، أمم اليونان. متى قدم لنا مسيح النبوات، المسيح الملك اللي اتحققت فيه النبوات، مرقس قدم لنا السيد المسيح القوي، لوقا قدم لنا ربنا يسوع المسيح صديق البشرية كلها. يتبقى الانجيل الرابع، انجيل معلمنا يوحنا، وده اخر الاناجيل اللي كتبت، اخر الاناجيل اللي كتبت، وكتبوا للبشرية كلها. بعد ما كتبت الاناجيل بفترة طويلة ابتدى يوحنا يكتب انجيله، لان ابتدت الناس تشكك في لاهوت المسيح، ابتدت بدع تحارب ان المسيح هو ربنا. فيهتم يوحنا البشير يكتب للعالم كله يقول لهم المسيح هو ربنا. يهتم قوي انه يذكر معجزات تشير للاهوت المسيح، فيحط 8 معجزات كبار يشاوروا على لاهوت ربنا يسوع المسيح. ما يكررش في الأحداث كتيرة اللي ذكرها متى ومرقس ولوقا لأن الناس كانت حفظتها وقريتها كذا مرة، لكن يهتم بالأحداث اللي ما ذكروهاش الإنجليين الثلاثة اللي قبليه. يهتم إن هو يشاور على لاهوت المسيح، يكتب إنجيله عن خبرة اللي عاش في حضن ربنا يسوع المسيح. ويجي الإنجيل دوت متأخر كتاريخ بعد البشائر الثلاثة الأولانية، يدافع فيها عن إيه؟ عن لاهوت ربنا يسوع المسيح. دي رحلة الأناجيل الأربعة بمنتهى الاختصار، نراجعهم مع بعض. متى كتب اليهود يقول لهم المسيح الملك محقق النبوات. الإنجيل الثاني إنجيل معلمنا مرقس كتبه للرومان يقول لهم المسيح القوي بس بمفهوم جديد للقوة. لوقا البشير يكتب لليونانيين ويقول لهم ربنا يسوع المسيح صديق البشرية كلها. يكتب يوحنا البشير لمين؟ للعالم كله، عشان يشاور على لاهوت المسيح يقول لهم المسيح هو ربنا. أول أناجيل كتابة كتاريخ هو إنجيل معلمنا مرقس، وبعد كده متى لوقا، ويجي يوحنا في الآخر. خلصت الأناجيل الأربعة، الشريعة بتاعة العهد الجديد، ونخش بعد كده على سفر التاريخي الوحيد اللي موجود في العهد الجديد، هو سفر أعمال الرسل. كتب أعمال الرسل معلمنا لوقا البشير، وهو بيكمل إنجيله. يعني اللي يقرأ إنجيل لوقا وراء أعمال الرسل يحس إنه بيقرأ قصة واحدة متكملة وراء بعضها. يكلمنا لوقا البشير سفر الأعمال من أول صعود ربنا يسوع المسيح لغاية سجن بولس الأول. الآباء يسموا سفر أعمال الرسل دوت إنجيل الروح القدس، أو سفر أعمال الروح القدس في الكنيسة، لأن دوت السفر دوت يورينا ميلاد الكنيسة، حلول الروح القدس، عمل الروح القدس في الكنيسة، والبشارة والكرازة وانتشارها بعمل روح ربنا. سفر أعمال الرسل يسموه كده سفر أعمال الروح القدس، قوة عمل روح ربنا في الكنيسة من ساعة ميلادها لغاية النهاردة، مش لغاية ما تنتهي أحداث السفر، لغاية النهاردة. سفر أعمال الرسل يورينا صعود ربنا يسوع المسيح، يورينا ميلاد الكنيسة، حلول الروح القدس على الكنيسة يوم 50، ميلاد الكنيسة الجديدة، الكرازة وانتشار الإيمان في العالم كله. يورينا ان الايمان مشي حسب وصية ربنا يسوع المسيح للتلاميذ. قال للتلاميذ كده يوم الصعود: تكونون لي شهود فين؟ اورشليم نمرة واحد، كل اليهودية السامرة والى اقصى الارض. نتابع انتشار كلمة ربنا في سفر الاعمال، نلاقيها ماشية بنفس الترتيب: اورشليم الاول، بعد كده كل اليهودية، بعد كل اليهودية السامرة، بعد السامرة إلى أقصى الأرض. سفر الأعمال لو جاز التعبير كده ليه 2 أبطال رئيسيين ركزت أخبارهم أو أحداثهم في سفر الأعمال. البطل الأولاني كان بطرس الرسول، في أول 12 إصحاح نلاقي البطل الأساسي هو بطرس الرسول. البطل للقسم الثاني هو بولس الرسول. كلمة بطل يعني كلمة مجازية كده، هو البطل الحقيقي في السفر دوت هو روح ربنا، هو الروح القدس اللي بيقود الكنيسة، يسوق الكنيسة كلها، هو روح ربنا. بس ورينا عمل ربنا مع بطرس ومع بولس متقسم على جزئين. في النص بنتقابل بعمل فيلبس المبشر، نتقابل باستفانوس والشمامسة السبعة، نتقابل مع أحداث في منتهى الروعة. لكن ال 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 الشخصيات الواضحة بطرس وبولس. ينتهي سفر الأعمال بسجن بولس الأول في روما. ده الأحداث المكتوبة. لكن تعلمنا الكنيسة أن سفر أعمال الرسل لا ينتهي. لما تقرأ الكنيسة ما تقراش في آخره، ما تقولش في اخره كلمه امين، لكن تقول لم تزل كلمه الرب تنمو وتزداد في هذه الكنيسه وكل كنيسه الى الابد. وسفر الاعمال يكمل على مر التاريخ بقديسين وبابطال التاريخ، وفي العصر الحالي يكمل بحضراتكم والخدمه اللي بتقوموا بيها، لان الخدمه بتاعتنا هي تتميم لخدمه ابائنا الرسل، وعمل الروح القدس اللي في الكنيسه الاولى مستمر لغايه النهارده. فاحنا بنكمل اعمال الرسل، بقيه سفر اعمال الرسل في القرن 21 مين بيعملها؟ الناس اللي موجوده في الكنيسه دي النهارده. ينتهي السفر التاريخي الوحيد في العهد الجديد قلنا بسجن بولس الرسول، ونبتدي الجزء الثالث من الكتاب المقدس هو جزء الأسفار الحكمية. الأسفار الحكمية اتفقنا انها بتتقسم اثنين، جزء الاولاني رسائل معلمنا بولس الرسول، الجزء الثاني رسائل الكاثوليكون او الرسائل الجامعة. عشان نمشي مع بولس الرسول رحلة الرسائل بتاعته، تعالوا نمشي حياة بولس الرسول ونقف مع كل محطة يبعت منها بولس رسائل، نعرف بعتها لمين وبعتها ليه. نعرف عن بولس الرسول ان هو آمن بربنا يسوع المسيح وهو طالع طريقه من أورشليم لدمشق، واخد جوابات من رؤساء الكهنة عشان يضطهد كنيسة الله. يتقابل مع ربنا يسوع المسيح في الطريق، ربنا يسوع المسيح يدعوه للإيمان، يخش بولس الرسول في المسيحية ويبتدي بعد خلوة في صحراء العربية يبتدي الخدمة بتاعته. خدمة بولس الرسول كانت مشهورة دايما انها خدمة رحلات تبشيرية، يطلع رحلة تبشيرية. ورحلات بولس الرسول التبشيرية مش زي رحلاتنا اليومين دول نطلع يومين ثلاثة اسبوع، لا، كان يطلع يقعد سنين. الرحلة التبشيرية بتاعته ياخد فيها سنين، يلف على البلاد يعلمهم طريق ربنا، يعمد يرسم أسقفة وأسس، يسيب البلد ويتحرك على البلد اللي بعديها. بولس الرسول ليه ثلاث رحلات تبشيرية كبار. الرحلة التبشيرية الأولى طلعها بولس الرسول ولم يكتب فيها أي رسائل، طلع الرحلة التبشيرية الأولى ما كتبش فيها ولا رسالة. طلع بولس الرسول الرحلة التبشيرية الثانية، وهو في الرحلة التبشيرية الثانية وصلته أخبار من بلد زرها اسمها تسالونيكي. جاله أخبار من تسالونيكي دي أن المؤمنين اللي في تسالونيكي اللي أمنوا بربنا يسوع المسيح خصوصا من اليهود منهم بيتعرضوا لمضايقات واضطهادات شديدة جدا من اليهود الذين لم يؤمنوا بربنا يسوع المسيح، وكانوا عايشين في ضيقة مرة. فيكتب لهم، وكان في الوقت دوت في الرحلة التبشيرية الثانية، يكتب لهم رسالة تسالونيكي الأولى. ودارس الكتاب يقولوا ان غالبا تسالونيكي الأولى دي أول ما كتب في العهد الجديد كله قبل إنجيل مرقس. كتب رسالة تسالونيكي الأولى، بعت للمؤمنين المضطهدين يعزيهم ويقول لهم ما تخافوش من الاضطهاد، ده ملكوت السماء قريب، الأبدية قريبة. وبعت الرسالة دي تعزي المؤمنين. وصلت رسالة تسالونيكي الأولى، الناس قريتها قالوا إن المسيح مجيئه قريب، الأبدية قريبة. مجموعة من الناس قالت أدام الأبدية قربت نسيب أشغالنا نقعد في الكنائس، وابتدوا ما يشتغلوش، يعتمدوا على الإعانات في الأكل، ما بقالش ليهم أي نشاط، قاعدين مستنيين كده. فبعت لهم الرسالة التانية، رسالة يقول لهم لا، ملكوت ربنا قرب صحيح، بس خلوا بالكم من حاجتين. حاجة الأولانية، من لا يعمل لا يأكل أيضا. الإنسان عشان يأكل لازم يشتغل، مفيش حاجة اسمها قاعدة كده. تاني حاجة قال لهم، والمجيء التاني دوت ليه شوية علامات، خدوا علامات المجيء الثاني ويبعتها لهم في تسالونيكي الثانية. يبقى تسالونيكي الأولى بعتها لمين؟ للمؤمنين المضطهدين يقول لهم ملكوت ربنا قريب ويعزيهم. الثانية الناس اللي كسلت وسابت أشغالها يقول لهم لا، اشتغلوا بجد، من لا يعمل لا يأكل أيضا. وفي شوية علامات للمجيء التاني. وما بعدش حاجة تانية في الرحلة التبشيرية. احنا في انه رحلة تانية في الرحلة التانية، ما بعدش حاجة تانية غير رسالتين بتوع تسالونيكي الاولى تسالونيكي التانية. بعد الرحلة التانية حصلت مشكلة التهود ومجمع أورشليم وقرارات مجمع أورشليم. بعد مجمع أورشليم بولس الرسول طلع الرحلة التبشيرية نمرة 3، وهو في الرحلة التبشيرية ديت هيبعت 4 رسائل. هيبعت رسائل يرد فيها على مشكلة التهود لروميا. روميا فضلت ليا روما، فضل عندهم مشكلة التهود دي لسه موجودة وما وصلهمش، او الناس اللي وصلوا لهم قرارات مجمع اورشليم وصلوها غلط، وفضلت قصة التهود ديت موجودة. قصة التهود دي ان الانسان اللي هيأمن بالمسيح، اليهود طلعوا بدعة قالوا له عشان تبقى مسيحي لازم تبقى يهودي الاول، شغل يهود تعدي علينا الاول وبعد كده تخش للمسيح. فالكنيسة طبعا رفضت الفكرة دي، فبعت بولس الرسول رسالة روميا يحارب فيها فكرة او بدعة التهود. غلاطيا كان عندهم نفس المشكلة، وابتدى يبعت لهم رسالة ضد التهود او ضد بدعة التهود، والرسالة دي تشيل معنى جميل جدا، معنى الحرية الحقيقية في المسيح. رسالة غلاطيا هي رسالة الحرية الحقيقية في المسيح. الرحلة الثالثة بعتنا روميا وبعتنا غلاطيا. في رسالتين كمان بعتهم لكورنثوس. كورنثوس دي كان ليها قصة. كورنثوس دي كانت بلد متعبة جدا، وبولس الرسول لما راح يخدم فيها راح لقى ان الخدمة فيها صعبة جدا، وفكر انه يسيب الخدمة في كورنثوس ويمشي، لكن ربنا ظهر له قال له لا، انا ليا شعب في كورنثوس دي كمل خدمة. فخدم فيها بولس حوالي 1.5 سنة، ودي من اطول الفترات الزمنية اللي عادها بولس في بلد، انه يقعد 1.5 سنة ده كان كتير. وابتدى يأسس كنيسة قوية في كورنثوس. بس بعد ما سافر ابتدى يوصلوا شوية اخبار غريبة. وصلوا اول خبر قالوا بتوع كورنثوس عندهم مشكلة. في مجموعة قالوا احنا بتوع بولس الرسول، مجموعة تالوا قالوا احنا ملناش دعوة بولس، احنا بتوع ابولوس، ومجموعة تالتة قالوا احنا لا بولس ولا ابولوس، احنا بتوع بطرس. مجموعة رابعة قالوا لهم انتوا بتتخانقوا على بطرس وبولس وابولوس، احنا بتوع المسيح ملناش دعوة بالتلاتة. فابتدى يحصل في الكنيسة انقسامات واحزاب. فاتخض بولس، بعد كده بعتوله قالوا له ده في مشكلة اصعب. المشكلة الاصعب ان في واحد وقع في خطية صعبة قوي في الكنيسة، مش عارفين نعمل معاه ايه. مشكلة تالتة، الناس ابتدت تتخانق مع بعض وتروح ترفع على بعض قضايا في المحاكم، ودي حاجة تهز الكنيسة. قالوا له لا، ده في مشكلة كمان، ان في ناس ابتدت بعد التحزب وبعد خطية الراجل دوت وبعد الخناقات، ابتدى في مجموعة من الستات يبتدوا يطلعوا بتعاليم في الكنيسة وعايزين نشوف ايه القصة دي. فابتدى بولس الرسول يبعت لهم رسالة كورنثوس الاول، والكنيسة اباء الكنيسة يسموها رسالة المشاكل او حل المشاكل. يعني بولس يقدم حل للمشاكل في رسالة كورنثوس الاولى، وهو بيشاور على الحل بتاع المشاكل، يشاور على شخص ربنا يسوع المسيح المصلوب في حل لكل المشكلات. شخص ربنا يسوع المسيح حل لكل المشاكل اللي بتقابلنا. بعد كورنثوس الاولى وهدى الدنيا وحل المشاكل ده ابتدى يطلع، بس كالعاده يطلع له شوكه من مجموعه من الناس يقولوا تعالوا ايه بولس اللي انتوا بتتكلموا عليه ده، واللي بعت لنا رسائل، واللي مستكبر ان هو يجي لنا. بولس ده لا رسول ولا حاجه، ده ما كانش من ال 12 ولا من ال 70. بولس دوت مش من الرسل. بولس لقى ان القصه كده مش إهانة شخصية، لكن بيتشككوا في خدمته، وأدام شككوا في خدمته هيشككوا في المسيح اللي وصله لهم. فيبعت بولس الرسول كورنثوس الثانية يدافع فيها عن رسوليته ويتكلم عن مبادئ رائعة في الخدمة. رسالة تصلح لكل خادم كورنثوس الثانية، رسالة رائعة للخدام. ويدافع فيها بولس الرسول يقول لا أنا رسول من ربنا يسوع المسيح. احنا في الرحلة التبشيرية كام؟ ثالثة لسه فاكرين. طيب بعد فيها كام رسالة؟ أربعة. الأولى روميا، ورد فيها على بدعة تهود. بعد الثانية غلاطيا، رد على بدعة التهود وقال لهم الحرية الحقيقية في المسيح. كورنثوس الأولى رسالة مشاكل، وقال لهم المسيح هو الحل لمشاكلنا. كورنثوس الثانية يتكلم فيها عن دفاع عن رسولية بولس الرسول ومبادئ الخدمة. خلصت الرحلة الثانية كده، معانا كام رسالة كتب بولس الرسول؟ كام رسالة كده؟ أربع رسائل، لا ستة توتال الرسائل ستة، اثنين في الأول في الرحلة الثانية، وفي الرحلة الثالثة كتب أربعة، يبقى معانا ست رسائل. اتقبض على بولس الرسول، اتحط في السجن في روما، اتسجن سنتين. وهو في السجن بتاعه في روما بولس الرسول مش هيسكت، راح باعت رسائل أربع رسائل. كنيسة تسميهم رسائل الأسر، أفسس، فيليبي، فيليمون، كولوسي. أفسس، فيليبي، فيليمون، كولوسي. تلاقوا الثلاثة الأولانيين دايما فيهم حرف ف، أفسس، فيليبي، فيليمون، والرابعة لكولوسي. بعد من السجن بولس الرسول يقول لهم ايه؟ لذيذ بولس جوه السجن هيبعت يقول لهم انا الاسير في الرب، هتبعت لنا ايه يا بولس؟ افسس وكلوسي ناخدهم عشان قريبين من بعض. يقول لهم خلوا بالكم الكنيسة هي جسد المسيح. يفكرنا وهو في سجنه ان الكنيسة دي جسد المسيح، رائع. وكلوسي يقول لنا المسيح رأس الكنيسة. فالاباء يقولوا ان الرسالتين دول يكملوا بعض وقريبين قوي من بعض. افسس احنا ايه؟ كنيسة جسد المسيح، وكلوسي المسيح رأس الكنيسة. بعد كده يبعت فيليبي رسالة الفرح. فيليبي معروف عنها كده، رسالة السجن رسالة الفرح، ويكلمهم عن الوحدانية، كنيسة تبقى كنيسة واحدة ما فيهاش انقسامات، كنيسة واحدة ما فيهاش انقسامات. بلد شخص اللي هيظهر هنا بقى فيليمون. يبعت لواحد اسمه فيليمون، ده من السادة اللي امنوا بالمسيح، ويقول له عندك عبد هربان اسمه انسيموس، اتعرفت عليه في السجن، والعبد الهربان دوت عرفته المسيح وتعمد وبقى كارز وهيترسم اسقف، سامحه من فضلك واعتبرني انا مديون، انا الديون اللي عليه في رقبتي، انا بولس، انا اوفي، انا هوفي عن المخدوم بتاعي انسيموس اللي ولدته في قيودي. رسالة في منتهى الروعة يبعتها فيليمون. رسالة اب يدافع فيها عن واحد من ولاده حتى لو كان بدايته حرامي مسجون يتقابل معاه جوه السجن. كم رسالة في الاسر؟ اربعة. افسس، فيليبي، فيليمون، كلوسي. افسس المسيح احنا كنيسة جسد المسيح، كلوسي المسيح رأس الكنيسة، فيليبي رسالة الفرح والوحدانية، فيليمون رسالة رعاية واهتمام بشخص انسيموس. كده بقى معانا 10 رسائل. بولس هو في سجن روما اتحكى قعد في السجن دوت سنتين، بعد كده ربنا سمح ليه ان هو يخرج. خرج بولس ما سكتش، عمل رحلة تبشيرية صغيرة، قال انا لفيت العالم، كان فاضل لي حتة نواحي اسبانيا ما راحش كريسب فيها بالمسيح. طلع رحلة تبشيرية صغيرة وفيها كتب 3 رسائل. الرسالة الاولى كانت لتلميذه المحبوب، 3 وهتبقى واحدة هنجلها في الاخر. بعد ما خرج كتب تيموثاوس الأولى، كنيسة سوري تيموساوس تلميذه المحبوب الأسقف يديله إرشادات للخادم، إرشادات للخادم، ودي برضو رسالة رائعة للخدام لازم نبقى قارينها كويس. تيتوس أسقف كريت تلميذه المحبوب برضو يبعت له رسالة عن دور الأسقف والخادم، رسالة تنفع لينا، وعن التنظيمات الكنسية. يبقى تيموثاوس الأولى وتيتوس رسائل للخدام، رسائل رعوية تنفعنا لازم نقراها، رسائل لكل خادم. يقال ان في الوقت دوت كمان اتكتبت رسالة العبرانيين. العبرانيين دي ليها قصة صغيرة لذيذة جدا. بولس الرسول كتب رسائله كلها اما الاشخاص او لكنائس الا العبرانيين. العبرانيين دول هم اليهود، بس اليهود اللي امنوا بالمسيح في العالم كله. لان اليهود اللي امنوا بالمسيح حصل لهم اضطهاد عنيف جدا من اليهود اللي ما امنوش بالمسيح، وقالوا لهم انتوا ما عندكوش هيكل وما عندكوش، وابتدوا يضطهدوهم اضطهاد شديد جدا. فيبعت بولس الرسول رسالة للعبرانيين اللي هم اليهود اللي امنوا بالمسيح، وفي نفس الوقت لليهود اللي لسه ما امنوش للمسيح، يقول لهم تعالوا انتوا امنتم بالمسيح، المسيح اعظم، المسيح هو اللي بتشاور عليه نبوات العهد القديم. بولس مذاكر عهد قديم كويس قوي، عارف وحافظ العهد القديم، فيقول لهم تعالوا العهد القديم نبواته بتشاور على المسيح. المسيح اعظم من ابراهيم، اعظم من ملكي صادق، اعظم من موسى، اعظم من يشوع. المسيح هو مشتهى العهد القديم، ويرفع قلب المؤمنين المسيحيين اللي من اصل يهودي، يقول لهم المسيح بتاعنا هو اللي بيشاور عليه العهد القديم. ويقول لليهود اللي ما قبلوش بالمسيح، مسيحنا هو اللي بيشاور عليه العهد القديم بتاعكم. مثل كده يقول لهم لمن من الملائكة قال قط أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. المسيح العظيم اللي بيشاور عليه العهد القديم كله. فرفع قلب المؤمنين ونبه اليهود واداهم جرس ان ربنا يسوع المسيح هو مشتهى العهد القديم كله، العهد القديم اللي عمال يشاور على المسيح، اهو المسيح جه امنوا بيه بقى. رسالة في منتهى الروعة. يتقبض على بولس مرة تانية ويتسجن، ويعرف ان ايامه خلاص على الارض انتهت، وانه هينال اكليل الشهادة ويطلع للسماء. فيبعت رسالة تيموثاوس التانية، رسالة الوداع لتلميذه المحبوب، يوصي فيه الوصايا الوداعية الاخيرة، رسالة مليانة مشاعر رائعة جدا من خادم قديم لخادم بيكمل مشوار الخدمة، وبرضو رسالة ما ينفعش اي واحد من الخدام يفوتها من غير ما يقراها. وكده تخلص 14 رسالة لمعلمنا بولس الرسول. حد فاكر منهم حاجة؟ الأخيرة تيموثاوس الثانية بعتها قبل استشهاده، رسالة وداعية لتلميذه المحبوب جدا تيموثاوس، رسالة مشاعر، رسالة توصية على الخدمة، يقدم فيها كشف حساب بولس لو جاز يقول لنا جهدت الجهاد الحسن أكملت السعي، اللي ما يقولهاش غير خادم في منتهى الأمانة زي بولس الرسول. رحلة الأولانية بولس كتب كم رسالة؟ صفر، صحيح. التانية كتب كم رسالة؟ 2 تسالونيكي الأولى والتانية. الرحلة التالتة كم رسالة؟ 4 روميا، غلاطيا، كورنثوس الأولى، كورنثوس الثانية، السجن الأول 4 رسائل، رسائل الأسرة، أفسس، فيليبي، فيليمون، كلوسي. خرج من السجن كتب 3 رسائل، تيموثاوس الأولى، تيتوس، وعبرانيين. سجنه الأخير قبل الاستشهاد رسالته الوداعية تيموثاوس الثانية. وكده يبقى خلص نص الرسائل الحكمية أو الرسائل بتاعة بولس الرسول. وعلى فكرة اللي غاوي منكم إحصى، بولس الرسول كتب تقريبا نص العهد الجديد، كتب 14 من كام؟ من 27، أكتر من النص، حوالي 100 إصحاح كتبهم بولس الرسول لوحده في العهد الجديد. نص التاني من الرسائل الحكمية أو الأصفار الحكمية رسائل كاثوليكون أو الجامعة. الرسائل دي تختلف عن رسائل بولس الرسول، إنها ما كتبتش لأشخاص لكن كتبت للكنيسة الجامعة، كتبت للكنيسة كلها. أول رسالة هي رسالة معلمنا يعقوب، رسالة لذيذة جدا، الحياة العملية في المسيح، الإيمان العملي. يقدم لنا الإيمان العملي بكل مشتملاته، جهاد وصلاة، علاقة رائعة جدا مع ربنا. رسالة بسيطة، ألفاظها بسيطة، سهلة جدا، ممتعة جدا، عملية جدا. أي إنسان عايز يسلك السلوك المسيحي يبتدي بقراية رسالة معلمنا يعقوب، 5 إصحاحات بساط، رحلة قصيرة. يجي بعد يعقوب 2 لبطرس. الرسالة الأولانية يكتبها بطرس الرسول، يعرف أن الكنيسة بتعدي بألامات واضطهادات، فيكتب رسالة تعزية وتقوية ضد الاضطهاد ويشاور على ملكوت ربنا. الرسالة الثانية يكتبها بطرس الرسول وهو عارف أن هو طالع السماء خلاص، عارف برضو أن أيامه على الأرض خلاص قربت بتنتهي، فيكتب الرسالة الثانية، رسالة وداع برضو وتوصية وإشارة لملكوت ربنا. بعد معلمنا بطرس يجي معلمنا يوحنا، ده ليه 3 رسائل. يوحنا الحبيب عرفنا انه كتب انجيله لان طلعت بدع تقول بنشك في لاهوت ربنا يسوع المسيح، يكمل السلسلة في الرسائل يدافع عن لاهوت المسيح، بس من خلال السمة المعروفة ليوحنا نعرف عن يوحنا انه هو الايه حبيب، فيورينا الحب الحق او المحبة الحقيقية في ربنا يسوع المسيح، الحق اللي عاش وسطينا. يتكلم عن المسيح اللي عاش وسطينا، الذي رأيناه، الذي شاهدناه، لمسته أيدينا. يتكلم عن المسيح اللي اختبره وحب المسيح العملي لينا في رسالته الأولى. في الثانية والثالثة يقدم لنا المحبة والحق في شخص ربنا يسوع المسيح. يتبقى في الكاثوليكون رسالة صغيرة قوي، رسالة معلمنا يهوذا، ده طبعا مش الإسخريوطي، ده تلميذ المسيح، 1 إصحاح، وبيحذرنا فيه من المعلمين الكذبة ومن التعليم الغلط، ونعرف التعليم الصح دايما جاي منين. من عهد المسيح لغاية النهاردة دايما في معلمين كذبة ليهم تعاليم مش ماشية حسب تعاليم الإنجيل ولا تعاليم ربنا يسوع المسيح. يحذرنا منها يهوذا من القرن الأول، والتحذير مستمر إلى القرن 21. نراجع الكاثوليكون تاني مع بعض. يعقوب يتكلم عن الإيمان العملي. الرسالة القسم الثاني بطرس الرسول كتب 2، الأولى بيعزي المضطهدين ويتكلم عن ملكوت، الرسالة الثانية وداع ويشاور على الملكوت برضو، يوحنا بيدافع عن لاهوت المسيح، المحبة اللي عشناها، المحبة الحقيقية، ممكن نحطها موضوع 3 رسائل. الرسالة الأخيرة معلمنا يهوذا بيتكلم عن معلمين الكذبة، خلي بالك من التعليم الصح التعليم الغلط. يختم العهد الجديد بالسفر النبوي الوحيد هو سفر الرؤيا. كاتب السفر هو معلمنا يوحنا الحبيب، هو منفي في جزيرة بطمس، ربنا يسمح له وسط الألم ان السماء تتفتح له ويكتب الرؤيا. الرؤيا دي مكتوبة ليه؟ عندنا مشكلة دايما مع سفر الرؤيا. نقرأ سفر الرؤيا، المشكلة الأولانية ما نفهمش، المشكلة التانية نقعد ندور المسيح هيجي امتى، والأحداث دي بتتحقق ولا اتحققت وهتحصل امتى، ودي أكتر حاجة تتوه هدف سفر الرؤيا الحقيقي. سفر الرؤيا اتكتب لغرض مهم جدا، اتكتب لغرض هو واحد، غرض واحد هو تشويق قلبنا ناحية السماء. عايز يرفع قلب كل واحد على الأرض إنها تبقى مشتاقة للسماء، وبالذات الإنسان اللي عايش في ألم وضيقة زي يوحنا الحبيب ومنفي عن كنيسته وعن ولاده وبيمر بألام صعبة يقول له بص ناحية السماء فترتاح وتطمن. يبقى سفر الرؤيا لما نقراه نقراه عشان نتشوق للسماء، والكنيسة تقراه لنا ليلة سبت الفرح عشان تقول لنا، ليلة أبو غلامسيس عشان تقول لنا الكنيسة كلها اللي مستنية السماء تتفتح ومتشوقة للسماء تقرأ سفر الرؤيا اللي هتتفتح فيه السماء ونتمتع بيها. سفر الرؤيا لما كتب اتكتب برموز وتشبيهات لأنه سفر نبوي. هيتحقق إمتى سفر الرؤيا ده؟ يتحقق وهيتحقق ويتحقق بالمجيء التاني أحداثه. في أحداث ممكن لا يتحققت وبتتحقق وهتفضل تتحقق، لكن لا يتم إلا بصعودنا للسماء. مش هدف سفر الرؤيا أبدا أن أنا أطلع أعد أرقام وأقول المسيح جاي يوم كذا وكل اللي جري ورا كده تعبوا وما وصلوش لحاجة. اوعوا نجري ورا سفر الرؤيا عشان نطلع منه أحداث حقيقية، لكن نجري ورا سفر الرؤيا عشان قلبنا يتشوق لإيه؟ للسماء. رحلة العهد الجديد خلصت، نراجعها تاني بسرعة عشان نخش بعد كده على الأسفار القانونية التانية. قلنا الجزء الأولاني من العهد الجديد هو الأناجيل، أربع أناجيل. متى كتب؟ نسيته. يهود. مرقس كتب. رومان. لوقا كتب. يوحنا من غير ما تبصوا العالم كله. كاتب سفر أعمال الرسل هو لوقا البشير. بولس الرسول كتب 14 رسالة، 3 رحلات. الرحلة الأولانية كتب فيها صفر، الثانية كتب فيها 2، الثالثة كتب فيها 4، السجن كتب فيه 4، خرج من السجن كتب 3، دخل السجن تاني كتب 1، وطلع نال إكليل الشهادة. الرسائل الكاثوليكون، الرسائل الجامعة، الرسالة الأولى يعقوب، الحب أو الإيمان، الإيمان الإيه؟ العملي. بطرس كتب 2، يوحنا كتب 3، يهوذا كتب 1. يهوذا بيحذرنا من إيه؟ معلمين الكذبة. كويس، انتوا خدتوا المحاضرة دي قبل كده؟ طيب يتبقى سفر الرؤية اتكتب عشان يشوق قلبنا للسماء. حد ليه أي سؤال قبل ما نخرج من العهد الجديد؟ تفضل. كورنثوس دي بلد نواحي آسيا الصغرى، بس مكانها فين بالظبط؟ دي محتاجة، أنا طول عمري ضعيف في الجغرافيا، بس ممكن نجيب خريطة كده، يعني هو في خرائط لذيذة كده نازلة لبولس الرسول ورحلاته. لا مش كلها ارتدت. بصي حضرتك، دايما في الخدمة ربنا بيزرع الكلمة بتاعته، بس نمو الكلمة دايما يعتمد على مين؟ على اللي بيستقبل، مش على اللي يعني الزارع بيزرع بمنتهى الأمانة. واحد فلاح أمين جدا في أرضه بيحرثها كل يوم ويحط لها البذرة الصح ويرويها في الميعاد الصح ويديها السماد الصح، بس الأرض هتطلع ولا مش هتطلع؟ حسب الأرض. عشان كده المسيح ادانا مثل الزارع وقال إن في أربع أنواع من الأرض: في أرض جيدة، في أرض محجرة، أرض شوك، وأرض طريق. إحنا أنو أرض؟ ربنا اداله إكليل السماء عليه. تفضل. كاثوليكون جاية يعني جامعة، مقصود بها الكنيسة الجامعة، الكنيسة كلها. لا، هي كلمة كاثوليكي يعني جامعة، والكنيسة الكاثوليكية خدت لقب الكنيسة الجامعة من يعني من بداية القرن ال11، ابتدت تتجه لان احنا كنيسة الجامعة، بس مش بناء على تعليم الرسائل دي. تفضل. يهوذا واحد من الاثناشر لكن غير الاسخريوطي. واحد تاني نقول بسرعة كده فكرة عن أصفار القانونية الثانية. حاضر أقولك كده، كتاب المقدس والعهد القديم بالذات ليه قصة لذيذة في تجميعه. كان كلمة ربنا موجودة لغاية ما ابتدى بني إسرائيل يبعدوا عن ربنا، حصل السبي، كلمة ربنا تاهت، ما بقوش لاقين الشريعة، لغاية ما ظهر في الرجوع الثاني من السبي كان على قدم مين؟ حد فاكر؟ عزرة، تمام؟ كان على ايد عزرة، وعزرة ده كان مهتم بالشريعة وبكلمة ربنا، فابتدى يجمع الأصفار على قد ما يقدر، فكان التجميع الأول للعهد القديم على ايدين عزرة الكاتب، وكان العهد القديم متجمع باللغة الأرامية. جمع مجموعة من الكتب اللي قدر يجمعه من الكتب اللي هي أصفار العهد القديم الموجودة في إيدينا في الطبعة البيروتية، الطبعة البروتستانتية دي، الأصفار اللي جمعها عزرة. جه في القرن الثالث تقريبا قبل الميلاد جه الحكم اليوناني للعالم، وظهرت شخصية بطليموس بيحكم جزء من الدولة اليونانية من جوه مصر. بطليموس ده كان إنسان مثقف وحب إن هو يجمع ثقافات العالم ويعمل مكتبة في اسكندرية تنافس المكتبة اللي موجودة في أثينا، فابتدى يجمع أمهات الكتب من العالم كله، ومن ضمنها ابتدى يجمع العهد القديم. عشان يجمع العهد القديم تجميع مظبوطة وعايز يعمله باللغة اليونانية، راح جايب من أصباط بني إسرائيل الـ 12 جايب 72 شيخ يجمعوا العهد القديم ويكتبوه باللغة اليونانية. وعشان يضمن ان ما يحصلش غلط او لبس في الموضوع دوت، جاب كل 2 من الشيوخ وحطهم في أوضة وقفل عليهم يترجموا عشان ما حدش يغش من التاني. فظهرت في الوقت دوت الترجمة اللي اتعرف باسم السبعينية للكتاب المقدس. ترجمة السبعينية دي اتجمع فيها ما لم يستطع عزرة تجميعه في وقت الرجوع من السبي، فظهرت في شكل 46 صفر مش 39 اللي موجودين في الطبعة البيروتية. مش قبل، هو دي تجميع ودي تجميع، زي ما انا اجي اتنين بيكتبوا محاضرات، واحد كتبها ونشرها الاول، وواحد كتبها اتنشرت بعديها بكذا سنة، فنسميها طبعة، لكن مش ده كتابة وده كتابة. اليهود كان ليهم موقف بس من الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية دي قلنا انها كتبت باليوناني، وده كان إشارة من ربنا أو تمهيد من ربنا يسوع المسيح لانتشار كلمة ربنا عشان العالم كله يعرف كلمة ربنا ويمهد لمجيء المسيح. بس اليهود كان عندهم موقف، قالوا النسخة دي مش مكتوبة بالأرامية، والأرامية دي لغة الله والملائكة، واللي يغير بره الأرامي ما تبقاش كلمة ربنا. فرفضوا الترجمة السبعينية لأنهم كانوا أصلا رافضين أن الإيمان يخرج بره اليهود، وكانوا مستكترين أن حد بره اليهود يعرف المسيح، عايزين نفس فكرة التهود، خش جوه اليهود تعرف ربنا، بره اليهود مفيش ربنا. فالترجمة السبعينية جت باللغة اليونانية، نشرت كلمة ربنا للعالم كله، أو بقى فيه فرصة أن العالم كله يتعرف على الشريعة والعهد القديم كله. الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية من طول عمرها، يعني الكنيسة من القرن الأول لغاية النهاردة، تعترف بالأصفار القانونية، وتسمت التانية لأنها التانية من ناحية وقت التجميع، مش من القيمة ولا المكانة، هي كتاب مقدس واحد، لكن بتسمى الأصفار القانونية التانية لأنها التانية في وقت التجميع والظهور. اليهود لقوا كمان ان المسيح والتلاميذ ابتدوا ياخدوا من الأصفار القانونية التانية ويقولوا ان دي بتشاور على المسيح، فابتدوا يحاربوا الطبعة السبعينية او النسخة السبعينية اكتر، وفضلوا رافضينها. ما اتطبعتش في كتابنا المقدس، لان اخواتنا البروتستانت لما ابتدوا يطبعوا يهتموا بطباعه الكتاب المقدس مشي ورا اليهود وقالوا هنكتفي بالترجمه بتاعه عزرا، تجميعة عزرا، لكن احنا معانا كتاب المقدس بالترجمه السبعينيه. والدليل على كده ان الترجمه السبعينيه دي شغاله ان ربنا يسوع المسيح والتلاميذ اقتطفوا خدوا اقوال من الترجمه السبعينيه دي واستخدموها في الاناجيل وفي الكرازه بتاعتهم، وكانت معروفه عند اليهود، بل اكثر في وقت المكابيين لو تفتكروهم اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت، عملوا عيد لتجديد الهيكل وكان اليهود بيحتفلوا بالعيد ده، يعني امنين وعارفين اللي موجود فيه بس رافضينها من ناحيه اللغه. جه البروتستانت وراهم قالوا هنمشي ورا تجميعة عزرا ورفضوا الاصفار القانونيه الثانيه. ما مش مسمينها بروتستانتيه، انا بتكلم الطبعه البروتستانتيه دي اللي من غير الاصفار القانونيه، من غير اللي هي تجميعة عزرا، صح؟ البروتستانت هم تجميعة عزرا، الارثوذكس والكاثوليك، وموجودة في التاريخ احنا نؤمن بالاصفار القانونية الثانية. لا، ولو ان دار الكتاب طلعت طبعة للاصفار القانونية الثانية قريب، ما اعرفش هل ده اتجاه ان هم يقبلوها بنعمة ربنا ولا لا، بس النسخة دي موجودة في المكتبات دلوقتي. الاصفار القانونية الثانية هي ايه؟ عشان احنا وقتنا بيجري. في سفرين كده او اربع اصفار نضمهم للتاريخ، طوبيا نمرة واحد، وده سفر رائع كده يقول لنا عن تعزيات الله لولاده وسط الألم. سفر يهوديت، سفر بيكلمنا عن مرأة تقية تثق في عمل ربنا، وربنا يدي نصرة لبني إسرائيل على أيديها ضد جيوش أشور. تاني، طوبيا، الله الذي يعمل وسط الألم، ربنا مع ولاده وسط الألم بتاعهم. يهوديت، مرأة تقية، ربنا يدي على أيديها نصرة لشعبه. كمان لقوا مع السفرين دول سفر مكابيين أول ومكابيين تاني كأسفار تاريخ. مكابيين الأول يحكي لنا عن نصرة المكابيين على اليونانيين وتطهيرهم الهيكل، وليه عنوان لذيذ قوي كده، نصرة ربنا او نصرة السماء للخادم المجاهد الامين، ان ربنا من السماء يدي نصرة للخادم الامين. مكابيين التاني يدي دور ربنا ووجود ربنا وسط شعبه وسط كنيسته. في اتنين من الاسفار الحكمية موجودين في او الاسفار الشعرية موجودين في الاسفار القانونية التانية. سفر حكمة سليمان، ده سفر رائع يتكلم عن عمل الحكمة ودور الحكمة في حياة الإنسان. سفر التاني برضو سفر في منتهى الروعة اسمه يشوع ابن سراخ. وابن سراخ ده أباء الكنيسة يسموه كده سفر الحث أو التشجيع على الحياة التقوية في ربنا، إن أنا أعيش تقي في ربنا، عايز أعرف طريق أعيش تقي في ربنا إزاي، يشوع ابن سراخ يرسم لي الطريق دوت. أصفار ابن سراخ حث أو تشجيع على الحياة التقوية أو الحياة البارة في ربنا. سفر باروخ ده سفر نبوي. باروخ دوت كان الكاتب بتاع أرمية، كان بيكتب لأرمية كتاباته، فبعت شوية صلوات باروخ ورسائل أرمية موجودة في سفر، وجزء من رسائل أرمية موجودة في سفر باروخ، سفر صغير كده نبوي من الأسفار النبوية. مع السبع أسفار دولت في تتمتين، قالوا ان في تكملة لسفر أستير وتكملة لسفر دانيال. تكملة أستير ده يقدم لنا الصلاة اللي موجودة في السفر دوت، صلوات في منتهى الروعة تكمل سفر أستير. سفر دانيال ده التتمة بتاعته مليانة أحداث جميلة جدا. أول جزء فيها تسبيحة الثلاث فتية وهم في أتون النار، اللي هي الهوس الثالث اللي بتصليه الكنيسة لغاية النهاردة. كل يوم في التسبيحة نصلي تسبيحة ثلاث فتية في أتون النار اللي هي الهوس الثالث. في قصة سوسنة العفيفة اللي بنقراها ليلة أبو غلمسيس، في قصة الإله بيل وقصة التين، كان إله كده يعترفوا بيه وقت السبي، كانوا يقولوا إنه يخشوا يقدموا له طبق من التين كل ليلة ويأكلوا بالليل، يصحوا الصبح يلاقوا الطبق فاضي. ويكشف لنا عن دانيال، يكشف زيف الإله دوت وقت السبي. الإله لا اسمه بيل، كانوا بيقدموا له طبق تين لكن هو كان اسمه بيل، به يهلم، كان بيأكل تين، كان يحب التين. نراجع تاني كده الأسفار القانونية التانية، قلنا طوبيا ومعاه يهوديت، مكابيين أول، مكابيين تاني، حكمة سليمان، يشوع بن صراخ، باروخ، وتتمت أستير، وتتمت دانيال. ده كله الكتاب المقدس حسب إيماننا، حسب الفكر بتاعنا. الكتاب المقدس، سوري اسمحوا لي بس أقول حاجة واحدة بس، الكتاب المقدس ممتع جدا في دراسته وليس للدراسة النظري. يعني كل اللي عملناه المرة دي والمرة اللي فاتت عبارة عن جزء نظري، العمل بتاعه نحن نقراه، نحن نشبع بكلمة ربنا، ربنا يدينا بعد كده ان احنا نعمل بيها. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. حد لي أي سؤال أو تعليق؟ طبعا أبو كريفة دي الأسفار الغير معترف بها، الأسفار مزيفة، ودي كتير. أقول لحضراتكم على مرجعين لزاز قوي في دراستنا الكتاب المقدس، أبونا تدرس يعقوب ربنا يديله الصحة، الكتاب الأسفار ده ممتع جدا، يساعد جدا قراءة الكتاب المقدس ده ممتع جدا، منزل سيديهين في منتهى الروعة، اللي يعرف يقتنيهم تبقى رائعة جدا، جولة في العهد القديم وجولة في العهد الجديد، ممتع جدا جدا. اللي يقتني السيديهين دولت يساعدوه جدا في القراية وفي الدراسة لكلمة ربنا.